أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. القسم الثاني من القواعد المشتركة، القواعد المشتركة بين علم المنطق وقواعد التفسير. انتهينا بحمد الله عز وجل من بيان القسم الأول من القواعد المشتركة، وهو القواعد المشتركة بين علم أصول الفقه وقواعد التفسير، وذكرنا 6 قواعد. اليوم إن شاء الله نشرع في بيان القواعد المشتركة بين علم المنطق وقواعد التفسير، ونركز على قاعدة مهمة، وهي قاعدة لزوم العناية بدلالات الألفاظ. فقد بحث المناطق عدة مباحث في مباحث الألفاظ. إذ أن الشيخ محمد رضا المظفر رحمه الله قد ذكر مباحث الألفاظ في أوائل كتابه المنطق، ونبحث هذه القاعدة في نقاط. النقطة الأولى: تاريخ وأهمية القاعدة. مباحث الألفاظ من المباحث القديمة المطروحة في علم المنطق، وقد بحثت مباحث الألفاظ في عدة علوم. الأول: علم المنطق. الثاني: أصول الفقه. الثالث: علوم القرآن. الرابع: قواعد التفسير. كما أننا قد تطرقنا إلى بعض مباحث الألفاظ هنا عندما بحثنا قواعد التفسير في عدة مباحث. المبحث الأول: بحث المجمل والمبين، فهذا بحث من مباحث الألفاظ، وقد بحثناه في قواعد أصول الفقه. بحث الثاني: المفهوم والمنطوق، وهذا أيضا من مباحث أصول الفقه وأيضا علم المنطق. وتكمن أهمية هذا البحث في أن آيات كتاب الله ألفاظ، فلا بد من بحث دلالتها على معانيها. إذن هذه القاعدة، وهي قاعدة العناية بدلالات الألفاظ، من أهم القواعد في تفسير القرآن الكريم. النقطة الثانية: توضيح الإصطلاحات. مفردة الدلالة في اللغة تعني ما يتوصل به إلى معرفة الشيء، كما ذكر الراغب الأصفهاني في كتابه مفردات غريب القرآن مادة دل. هذا في اللغة. وأما في اصطلاح علماء المنطق، فقد ذكر الشيخ المظفر في كتابه المنطق صفحة 36 تعريفا للدلالة قائلا: الدلالة هي كون الشيء إذا علمت بوجوده انتقل ذهنك إلى وجود شيء آخر. فمثلا إذا علمت بوجود النار انتقل ذهنك إلى وجود الحرارة، وإذا علمت بوجود الثلج انتقل ذهنك إلى وجود البرودة. لكن هذه الدلالة دلالة عقلية وليست دلالة لفظية، ونحن بحثنا في الدلالة اللفظية. ومن هنا يقع الكلام في النقطة الثالثة: أقسام الدلالات. قسم علماء المنطق الدلالة إلى ثلاثة أقسام: عقلية وطبيعية ووضعية. القسم الأول: الدلالة العقلية، كدلالة النار على وجود الحرارة، ودلالة البرودة على وجود البرودة، ودلالة الثلج على وجود البرودة، ودلالة العطس والسعلة على وجود زكام. فالمراد بالدلالة العقلية الانتقال من شيء إذا شيئين إذا وجد بين الدال والمدلول ملازمة ذاتية من قبيل الملازمة بين العلة والمعلول. ومن الواضح أن هذا القسم الأول الدلالة العقلية خارج عن محل بحثنا، إذ أننا نبحث الدلالة اللفظية، دلالة ألفاظ القرآن الكريم على معانيها. نعم، قد تبحث هذه القاعدة في حجية المدلولات الالتزامية لآيات القرآن الكريم، فقد تدخل في البحث بالعرض لا بالذات. القسم الثاني: الدلالة الطبيعية، كدلالة صفرة الوجه على وجود الخوف، ودلالة حمرة الوجه على وجود الخجل، ودلالة السعال والعطس على وجود الزكام. فهذه دلالة طبيعية وليست دلالة عقلية. فالمراد بالدلالة الطبيعية إذا كان منشأ العلاقة بين الدال والمدلول طبع الإنسان، وهذا خارج عن بحثنا. القسم الثالث والأخير: الدلالة الوضعية، كدلالة لفظ محمد صلى الله عليه وآله على شخصية النبي محمد صلى الله عليه وآله، ودلالة ألفاظ الأسماء على شخصيات هذه الأسماء. فالمراد بالدلالة الوضعية إذا كان منشأ العلاقة بين الدال والمدلول اللفظ الذي تم وضعه والاتفاق على أنه دال على معنى معين ومخصوص. إذن موطن بحثنا أولا وبالذات الدلالة اللفظية، وثانيا وبالعرض الدلالة الالتزامية العقلية. وأما الدلالة الوضعية الطبيعية فهي خارجة تخصصان. ثم قسموا الدلالة الوضعية اللفظية إلى ثلاثة أقسام: إلى قسمين استغفر الله وليس ثلاثة. إذن إلى هنا حتى تكون الرؤية واضحة جدا راح أذكر التقسيمات بشكل موجز حتى نفصل فيها. قسمت الدلالة إلى ثلاثة أقسام: الأول دلالة عقلية، الثاني دلالة طبعية، الثالث دلالة وضعية. الدلالة الوضعية قسمت إلى قسمين: دلالة لفظية ودلالة غير لفظية، مثل دلالة الإشارة، دلالة الرسوم، دلالة الخطوط، فهذه كلها تدل على معان، إلا أن الدلالة ليست لفظية. ثم قسموا الدلالة الطبعية، الدلالة الوضعية اللفظية، إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الدلالة المطابقية، القسم الثاني الدلالة التضمنية، القسم الثالث الدلالة الالتزامية. فالدلالة الالتزامية قسم من أقسام الدلالة الوضعية اللفظية، فلا يراد بها الدلالة العقلية، وإنما يراد بها خصوص الدلالة الوضعية اللفظية. ثم قسموا الدلالة اللفظية الوضعية إلى قسمين، أي قسموا اللازم، القسم الأول لازم غير بين، القسم الثاني لازم بين. ثم قسموا اللازم البين إلى لازم بين بالمعنى الأعم ولازم بين بالمعنى الأخاص. والذي يهمنا في بحثنا دراسة خصوص الدلالة اللفظية، الدلالة الوضعية اللفظية بأقسامها، من لازم بين وغير بين، ولازم بين بالمعنى العام، ولازم بين بالمعنى الأخاص. أعيد وأكرر باختصار الأقسام حتى نشرح في بيانها. تنقسم الدلالة إلى ثلاثة أقسام: الأول عقلية، الثاني طبعية، الثالث وضعية. وتنقسم الدلالة الوضعية إلى قسمين: دلالة لفظية ودلالة غير لفظية. وتنقسم الدلالة الوضعية اللفظية إلى ثلاثة أقسام: دلالة مطابقية، دلالة تضمنية، دلالة التزامية. وتنقسم الدلالة الوضعية اللفظية الالتزامية إلى قسمين: لازم بين ولازم غير بين. وينقسم اللازم البين إلى قسمين: لازم بين بالمعنى الأعم ولازم بين بالمعنى الأخاص. ومن درس علم المنطق تكون كل هذه التقسيمات واضحة وأشبه بالبديهية لديه. وأما من لم يدرس علم المنطق إذا سمع هذه الدروس أو هذا الدرس ربما يتشوش ذهنه أو يتعب شوية، ولكن المعاني بسيطة وليست معقدة. إلى هنا شرحنا معنى الدلالة العقلية ومعنى الدلالة الطبعية ومعنى الدلالة الوضعية والفارق في بينها في منشأ الاقتران بين الدال والمدلول. فإن كان منشأ الاقتران هو العقل فالدلالة عقلية، وإن كان منشأ الاقتران هو الطبع فالدلالة طبعية، وإن كان منشأ الاقتران بين اللفظ بين الدال والمدلول هو اللفظ فالدلالة وضعية إن كان هو الواو. ثم هذه الدلالة الوضعية الوضعية إما غير لفظية كدلالة الإشارة والرسوم على المعاني، وإما أن تكون دلالة لفظية. الدلالة اللفظية قسمت إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الدلالة المطابقية، كدلالة لفظ البيت أو المنزل على جميع مرافق المنزل من جدار ونوافذ وأبواب، فحينما تقول اشتريت المنزل يعني بجميع مرافقه، فلفظ المنزل يدل على الكل أي على جميع البيت، فهذه دلالة مطابقية. فالمراد بالدلالة المطابقية أن يدل اللفظ على تمام المعنى الموضوع له، كدلالة لفظ المنزل على كل المنزل، ودلالة لفظ القرآن على جميع الآيات، ودلالة لفظ الكتاب على جميع أوراقه. القسم الثاني الدلالة التضمنية، وهي دلالة اللفظ على جزء معناه الذي وضع له الداخل ذلك الجزء ضمن الكل، كدلالة لفظ المنزل على دخول الجدار ضمن البيت، وكدلالة لفظ القرآن الكريم على دخول الآية الأولى أو الآية الأخيرة أو الآية الوسطى. فإنك إذا قلت قرأت القرآن فإنه يدخل ضمن القرآن المقروء قراءة آية، وهكذا حينما تقول قرأت الكتاب فإن قراءة الصفحة تدخل ضمن قراءة الكتاب، فهذه دلالة تضمنية. القسم الثالث والأخير الدلالة الالتزامية، كدلالة لفظ النار على معنى الحرارة، وكدلالة لفظ الثلج على معنى البرودة. هنا اللفظ الذي دل، غير الدلالة العقلية. الدلالة العقلية تصور الثلج، تصور البرودة حتى لو لم يكن من خلال لفظة، قد يكون من خلال إشارة. هنا اللفظة هي التي تدور. فالمراد بالدلالة الالتزامية أن يدل اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع له، فالبرودة خارج معنى الثلج والحرارة خارج معنى النار. فالمراد بالدلالة الالتزامية أن يدل اللفظ على معنى خارج معناه الموضوع له لازم له يستتبعه استتباع الرفيق الملازم، يستتبعه استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته. هذا تعريف الشيخ المظفر في المنطق صفحة 39. ثم قسموا الدال بالدلالة الالتزامية إلى قسمين، قالوا لازم بين ولازم غير بين. اللازم غير البين مثل دلالة لفظ المثلث على زاوية 180 درجة، مو زاوية، على 180 درجة، ودلالة الدائرة على 360 درجة، فإن هذا اللازم غير بين يحتاج لتبيين ودراسة. مثال آخر، مثلا دلالة لفظ المثلث متساوي الأضلاع على كون كل زاوية تساوي 60 درجة، لأن مجموع زوايا المثلث 180 درجة، فإذا هو متساوي الأضلاع يعني متساوي الزوايا، 180 قسمة 3 60 درجة. هذا يحتاج يبحث في الهندسة، هذا اللازم غير البين يعني غير الواضح. القسم الثاني اللازم البين، اللازم البين على نحوين، لازم بين بالمعنى الأخص ولازم بين بالمعنى الأعام. اللازم البين بالمعنى الأعام هو الذي بمجرد أن تتصور الملزوم تتصور اللازم، بمجرد أن تتصور لفظة الثلج تتصور معنى البرودة، بمجرد أن تتصور لفظة البركان تتصور الحمم الحمراء النارية، بمجرد أن تتصور لفظ النار تتصور الحرارة والاحتراق. فهذا لازم بين وواضح بالمعنى الأعام، عند عموم الناس هذا واضح. القسم الثاني اللازم البين بالمعنى الأخاص، كقولنا الاثنان نصف الأربعة والأربعة ضعف الاثنين، والأربعة زوج والثلاثة فرد، فلا بد أن تتصور الطرفين والنسبة بينهما، تتصور الاثنين والأربعة ثم تتصور الضعف أو تتصور النصف، تتصور الاثنين والزوجية تتصور الأربعة والزوجية تتصور الثلاثة والفردية والنسبة بينهما، هذا يقال له لازم بين بالمعنى الأخاص. جيد. إذن طبعا هذا الكتاب للأسف الشديد الترجمة فيها ما شاء الله حذف بيان غير صحيح، يعني أنا أتصور هذا مؤلف الشيخ الدكتور محمد علي الرضا الأصفهاني لو يقرأ الترجمة العربية يتأذى كثيرا. مثلا في الترجمة هنا اللازم البين بالمعنى الأخاص ذكروا أنه ما يحصل من تصور اللازم والملزوم والنسبة بينهما، وهذا معنى اللازم البين بالمعنى الأعم. أما اللازم البين بالمعنى الأخاص هو ماذا؟ بمجرد تصور الملزوم تصور اللازم، هذا موجود، يعني هناك خصوصية للزوم ووضوح. ولم يذكروا اللازم البين بالمعنى الأعم. والمثال الذي ذكروه وهو تصور الطرف الأول وتصور الطرف الثاني وتصور النسبة بينهما، هذا مثال إلى اللازم البين بالمعنى الأعام، ما ذكروا اللازم البين بالمعنى الأعام، وذكروا هذا المثال إلى اللازم البين بالمعنى الأخاص. لذلك أريد أعيد أكرر حتى لا يحصل اشتباه. الكلام في القسم الثالث الدلالة الوضعية اللفظية، وهي تنقسم إلى قسمين، لازم بين ولازم غير بين. اللازم غير البين واضح، يعني اللازم غير الواضح يحتاج إلى مزيد بيان وتوضيح، كدلالة لفظ الدائرة على درجة 360. واللازم البين إما بين بالمعنى الأعم وإما بين بالمعنى الأخاص. اللازم البين بالمعنى الأخاص، وهذا المعنى الصحيح اللي أذكره أخيرا لا يصير تشويه، هو الذي بمجرد أن تتصور الملزوم تتصور اللازم، بمجرد تتصور النار تتصور الحرارة، بمجرد تتصور لفظة البرودة تتصور، بمجرد تتصور لفظة الثلج تتصور البرودة، هذا لازم بين بالمعنى الأخاص. لذلك اشترط الشيخ المظفر في المفهوم المقابل للمنطوق أن يكون لازما بينا بالمعنى الأخاص، يعني بمجرد أن تتصور الملزوم تتصور اللازم، تتصور الملزوم يعني المنطوق، تتصور اللازم يعني تنتقل مباشرة إلى اللازم. القسم الثاني اللازم البين بالمعنى الأعام، يعني لابد أولا تتصور الطرف الأول الاثنين، وثانيا تتصور الطرف الثاني الزوجية، وثالثا تتصور النسبة بين الاثنين والزوجية، تتصور النسبة بين الطرفين. إلى هنا كلامنا كله صار منطق، ما درسنا تفسير. الآن نأتي إلى التطبيقات. هل يعني يوجد لازم بين أو لازم غير بين في القرآن الكريم؟ لازم بين بالمعنى الأخاص، لازم بين بالمعنى العام. نذكر مثال إلى اللازم البين، اللازم غير البين. من أمثلته استخراج البطون من القرآن بناء على نظرية الشيخ محمد هادي معرفة، الذي يقول تجريد الآية من خصوصية الزمان، من خصوصية المكان، من الأمور والقيود المقيدة لها كأسباب النزول وشأن النزول، واستخراج معنى عام وكلي، هذا لازم غير بين. مثاله قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لو رجعنا إلى أسباب النزول أو شأن النزول سنجد أن هذه الآية أولا نزلت في خصوص المشركين وبشأنهم، وبعض الروايات في أسباب نزولها تخصص أهل الذكر بخصوص الأئمة عليهم السلام وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولكن لو جردنا هذه الآية من الخصوصيات، خصوصية المشركين وخصوصية أهل البيت والأئمة عليهم السلام، وحاولنا استنتاج رسالة خالدة على مدى الدهر، فإننا نستنتج هذه النتيجة: ضرورة رجوع الجاهل إلى العالم وسؤال الجاهل من العالم. فأهل الذكر يشير إلى العالم والسائل يشير إلى الجاهل، هذا المعنى أن تستفيد من سؤال أهل الذكر بخصوصه معنى عاما وهو ضرورة رجوع الجاهل إلى العالم، هذا لازم غير بين. وقد ذكره الشيخ محمد هادي معرفة في كتابه التفسير الأثري الجامع الجزء الأول صفحة 31. وقد أكدنا هنا ولا بد أن نؤكد على أن الدلالة اللفظية هي من نوع الدلالة الوضعية، وبالتالي الدلالة الالتزامية لا يراد بها الدلالة العقلية، لأن الدلالة الالتزامية وقسيميها أي الدلالة المطابقية والتضمنية إنما هي أقسام لخصوص الدلالة اللفظية من الدلالة الوضعية، فلا يحصل توهم أن الدلالة الالتزامية هي دلالة عقلية وخارجة عن الحجية من آيات القرآن الكريم، بل ألفاظ آيات القرآن الكريم حجة مطلقان، أي في مداليلها المطابقية والتضمنية والالتزامية. هذا تمام الكلام في بيان أقسام اللفظ وبيان الاصطلاحات المنطقية التي تفيدنا في قواعد تفسير القرآن الكريم. بالإضافة إلى بحث المفهوم والمنطوق الذي بحثناه في علم أصول الفقه، وكذلك بحث المجمل والمبين الذي بحثناه في بحث أصول الفقه، فإن هذين البحثين المجمل والمبين والمنطوق والمفهوم مشتركان بين ثلاثة علوم: علم المنطق وعلم أصول الفقه وعلوم القرآن. وبالتالي هذه المباحث تبحث أيضا في قواعد التفسير. إلى هنا انتهينا من أهم المباحث أو من أهم الإصطلاحات المنطقية التي تفيدنا في تحليل مفاد الآيات القرآنية وتفسيرها. النقطة الثالثة: بيان اصطلاحات منطقية لكن ركز عليها في علوم أخرى أكثر من المنطق، كعلم أصول الفقه مثلا، أو مباحث فكرية أو كلامية. نذكر بعض الاصطلاحات. الاصطلاح الأول: تقسيم المدلول أو الدلالة إلى ثلاثة أقسام: دلالة تصورية، دلالة تصديقية أولى، دلالة تصديقية ثانية. القسم الأول: الدلالة التصورية، كدلالة اللفظ على معنى، كدلالة لفظ الحجر على معنى الحجر، ودلالة لفظ الإنسان على لفظ الإنسان. فإن التصور يحصل من الوضع اللغوي، ويحصل من سماع اللفظ ولو من لافظ لا شعور له، كما لو تكلم النائم وقال ماء، بل لو حصل هذا الصوت من غير الإنسان، كما لو اصطك حجران وخرجت لفظة ماء، فإن الإنسان ينتقل ذهنه من لفظ الماء إلى معنى الماء. هذا تمام الكلام في القسم الأول، وهو الدلالة الوضعية أي الدلالة التصورية. وهناك بحث بين علماء الأصول، هل الأساس الوضعي هو يعني هل الدلالة التصورية وضعية أو غير وضعية؟ نحن نتكلم على مبنى المشهور، وإلا فالسيد الخوي يرى نظرية الوضع، والسيد الشهيد يرى نظرية القرن الأكيد. هذه مباحث أصولية مفصلة. القسم الثاني: الدلالة التصديقية الأولى التي تكشف عن المراد الاستعمالي. فلو جئت إلى الدرس وكان اليوم يوما شديد الحرارة وقلت أكاد أجمد من البرودة، فإن السامع يعلم أنني أمزح وأقصد المعنى المعاكس، يعني أقصد شدة الحرارة، ولكنني قصدت استعمال لفظ الجمود في البرودة. والعكس بالعكس، لو كان اليوم يوما ماذا شديد الحرارة لا شديد البرودة، ووضعت إصبعي على جبهتي وقلت إنني أنزع العرق من شدة الحرارة، فإن السامع يعرف أن مرادي الجدي وقصدي الفعلي أن اليوم يوم شديد البرودة، ولكنني قصدت استعمال لفظة العراق في شدة الحرارة. إذن نحن نبحث في المراد الاستعمالي في الدلالة التصديقية، يعني في القصد، دلالة تصورية يعني تصور، دلالة تصديقية يعني قصد. القسم الثاني المدلول التصديقي الأول، يعني المقصود الأول، وهو الإرادة الاستعمالية والمراد الاستعمالي. فأراد المتكلم من استعمال تصبب العرق أن يستخدم هذا المصطلح في شدة الحار، هذا هو المراد الاستعمالي، لكن المراد الجدي معاكس. قسم الثالث الدلالة التصديقية الثانية، وهي التي تكشف عن المراد الجدي. فكما لو كان الجو باردان وجئت لابسا عباءة ثخينة وأنا أنتفض من شدة البرودة وقلت ما شاء الله اليوم شديد البرودة، فإن لفظة شديد البرودة فيها ثلاث دلالات. الدلالة الأولى دلالة لفظ الشدة والبرودة على معنى الشدة ومعنى البرودة، وهذه دلالة أولى، الدلالة التصورية الوضعية. الدلالة الثانية الدلالة التصديقية الأولى، يعني قصد استعمال الشدة في معنى الشدة وقصد استعمال لفظ البرودة في معنى البرودة. القسم الثالث الدلالة التصديقية الثانية، وهي التي تكشف عن المراد الجدي، يعني المتكلم أراد جدا من استعمال الشدة استعماله في معنى الشدة لا معنى الضعف، وأراد من استعمال لفظ البرودة استعماله في البرودة لا في الحرارة والمعاني الأخرى. إذا تمت هذه الأقسام الثلاثة يقع الكلام إن ألفاظ القرآن الكريم ومعاني القرآن هل يقتصر في فهمها على خصوص المعنى التصوري أو على خصوص القسم الأول والثاني، يعني المدلول التصوري والمراد الاستعمالي، أم لابد من ضم المدلول الثالث وهو المراد الجدي؟ والجواب الأهم هو المدلول الثالث، المراد الجدي الذي يكشف عن المقصود الواقعي. مثال ذلك قوله تعالى يد الله فوق أيديهم يوم يكشف عن ساق وجاء ربك، فهنا يوجد المدلول الأول وهو المدلول التصوري، تصور اليد الجسمانية والرجل الجسمانية والمجيء الجسماني، كما يوجد المدلول الثاني وهو إرادة استعمال لفظ اليد في معنى اليد الجسمانية وإرادة استعمال لفظ الساق في معنى الساق الجسمانية وإرادة استعمال لفظ المجيء في المجيء الجسماني، لكن معنى الثالث والمدلول الثالث غير موافق للمدلول الثاني. فبقرينة قوله تعالى ليس كمثله شيء، أي أن الله ليس كسائر الأشياء، فليس بجسم، والجسم له يد ورجل وساق ومجيء. إذن القسم الثالث المراد الجدي، الله عز وجل في القرآن لم يقصد اليد الجسمية جدا، ولم يقصد الساق الجسمية جدا، ولم يقصد المجيء الجسمي جدا. إذن بملاحظة المدلول الثالث المراد الجدي، المدلول التصديق الثاني، لا بد من حمل الآيات الثلاث على خلاف ظاهرها، على خلاف معنى المدلول التصوري ومعنى المراد الاستعمالي. فيتعين أن المراد الجدي من يد الله قدرة الله وليس اليد الجسمانية، وأن المراد الجدي بالساق قدرة الله وليس الساق الجسمانية، وأن المراد بالمجيء رحمة الله وليس المجيء الجسماني. وبالتالي نقول لكي نعين مدلول الكلام الجدي نحتاج إلى أربع خطوات. الخطوة الأولى، أولا إحراز أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي. الثاني، إذن أول خطوة إحراز أن المتكلم في مقام البيان. الثاني، إحراز أن المتكلم كان جادا وليس في مقام الهازل. الثالث، إحراز أن المتكلم قاصد للكلام وليس بغافلين أو نائمين. الرابع، إحراز عدم نصب قرينة على إرادة خلاف المعنى الظاهر، الموضوع له اللفظ. يراجع في تفصيل ذلك كتاب المنطق للشيخ المظفر مبحث الدلالات، وكتاب أصول الفقه للشيخ المظفر الجزء الأول صفحة 19 وصفحة 21. هذا تمام الكلام في بيان القسم الأول من أقسام الاصطلاحات التي ذكرت في المنطق لكنها بحثت في علم آخر أكثر من المنطق، وهذا المبحث بحث الدلالة الوضعية والتصديقية الأولى والثانية قد بحث في علم أصول الفقه أكثر مما بحث في علم المنطق. نذكر ملاحظات في ختام هذا القسم. الملاحظة الأولى، إن الدلالة تابعة للإرادة، لأن الدلالة في الحقيقة تابعة للإرادة التصديقية والدلالة التصديقية، فالدلالة التصورية ليست ملاكا، بل ربما يقال ليست دلالة وإنما سميت من باب التشبيه والتجوز، لأن الدلالة التصورية هي من باب تداعي المعاني، معنى يستدعي معنى، مثل تجارب الاقتران الشرطي، مجموعة فئران في قفص تضرب الجرس وتأتي بالأكل، ثم تضرب الجرس وتأتي بالأكل، اتكررها 1000 مرة، المرة بعد 1000 إذا تضرب الجرس ولا تأتي بالأكل تجد الفئران تأتي عند الباب، لأن حصل اقتران بين الأكل وبين الجرس. كذلك سماع اللفظة ومعناها، هذا من باب تداعي المعاني والقرن الأكين. النقطة الثانية، لا يمكن تفسير القرآن الكريم على أساس الدلالة التصورية، بل لا يمكن تفسير القرآن الكريم على أساس الدلالة التصديقية الأولى ومعرفة المراد الاستعمالي، بل لا بد من تفسير القرآن الكريم على أساس القسم الثالث وهو المراد الاستعمالي الثاني المراد الجدي أي الدلالة التصديقية الثانية. فتفسير القرآن على أساس معرفة المفردات تصوران أو المراد الاستعمالي فقط هو من باب تفسير القرآن بالرأي، ونعوذ بالله من ذلك. وبالتالي لفهم القرآن لا بد من معرفة الخاص والعام والمطلق والمقيد، وبحث القرائن وبحث الروايات وبحث القرائن العقلية والعقلائية حتى نتعرف على المراد الإلهي لله تبارك وتعالى. هذا تمام الكلام في التقسيم الأول، تقسيم الدلالات إلى ثلاث: تصورية وتصديقية أولى وتصديقية ثانية. يعني مدلول وضعي تصوري، مراد استعمالي، مراد جدي. التقسيم الثاني: قسم علماء المنطق وأيضا علماء الأصول المعنى إلى مفهوم ومنطوق. فالمنطوق هو المعنى الذي يؤخذ من اللفظ مباشرة، والمفهوم هو المعنى الذي يؤخذ من لوازم هذا اللفظ، وقد بحثناه في القواعد التي بحثت في القواعد المشتركة بين أصول الفقه وقواعد التفسير، فلا داعي للتكرار. لكن الغرض من ذكر هذا بيان ملاحظات، لأنه ذكرنا نحن فيما سبق تقسيم المعنى إلى مفهوم وإلى منطوق، ثم بعد ذلك قسمنا المنطوق إلى منطوق صريح ومنطوق غير صريح، وقلنا وقسمنا المنطوق الصريح إلى المدلول المطابقي والمدلول التضمني، والمدلول غير الصريح والمدلول الالتزامي. هنا نفرع على ما سبق وبينا أن المنطوق غير الصريح هو عبارة عن المدلول الالتزامي، بينما المنطوق الصريح هو عبارة عن المدلول المطابقي والتضمني. نشرح في بيان القسم الثالث. إذن القسم الأول قسمنا الدلالات إلى ثلاث: دلالة تصورية، دلالة تصديقية أولى، دلالة تصديقية ثانية. التقسيم الثاني قسمنا المعنى إلى منطوق ومفهوم، وقسمنا المنطوق إلى صريح وغير صريح، وقلنا أن المنطوق غير الصريح هو عبارة عن المدلول الالتزامي. التقسيم الثالث أقسام المنطوق غير الصريح، يعني أقسام المدلول الالتزامي. ذكر بعض علماء السنة ثلاثة أقسام لهذا المنطوق، هذا بحث جديد، هذا لم يبحث في علم الأصول ولم يبحث في علم المنطق، وإنما بحث في قواعد التفسير وبحث أيضا في الفكر الحديث. بعضهم ذكر ثلاثة أقسام وبعضهم ذكر أربعة أقسام. إذن القسم الثاني أقسام المدلول الالتزامي اللفظي غير الصريح، ثلاثة أقسام. القسم الأول دلالة الاقتضاء، القسم الثاني دلالة التنبيه أو الإيماء، القسم الثالث دلالة الإشارة. يمكن مراجعة كتاب قواعد التفسير للشيخ خالد بن عثمان السبت الجزء الثاني صفحة 628. وكذلك يمكن مراجعة كتاب أصول التفسير وقواعده للشيخ خالد بن عبد الرحمن العاك صفحة 371 و373. ونذكر هذه الأقسام الثلاثة تباعا. ولتوضيحها أول نبدأ بالمثال حتى تصير الرؤية واضحة. مثال قرآني. قسم الأول دلالة الاقتضاء، كقوله تعالى واسأل القرية، أي اسأل أهل القرية، فلا معنى لسؤال القرية، فصحت هذا الكلام عقلا تقتضي تقدير مضاف محذوف وهو لفظ أهل. مثال آخر قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فلا بد من تقدير رقبة مملوكة مؤمنة، إذ أن لفظ تحرير يقتضي كون الرقبة مؤمنة، يقتضي كون الرقبة مملوكة. إذن الآية الأولى تقتضي تقدير لفظ أهل، الآية الثانية تقتضي تقدير لفظ مملوكة، مع أن لفظ أهل في الآية الأولى ولفظ مملوكة في الآية الثانية لم يرد في منطوق الآيتين، لكنهما يعدان من لوازم الكلام، فهو دلالة لفظية التزامية غير صريحة. ومن هنا عرفوا دلالة الاقتضاء بهذا التعريف، أن تكون الدلالة المقصودة للمتكلم بحسب العرف، ويتوقف صدق الكلام وصحته عقلا أو شرعا أو لغة أو عادة عليها. إذن ذكر في تعريف دلالة الاقتضاء أمران، الأمر الأول أن تكون الكلمة مقصودة للمتكلم، الأمر الثاني أن يتوقف صدق الكلام على وجودها. هذا تمام الكلام في القسم الأول دلالة الاقتضاء. القسم الثاني دلالة التنبيه، فلو سأل سائلون فقيهان وقال له شككت في الركعة الثانية من الصلاة، فقال له أعد، فإن لفظ أعد يقتضي تقدير لفظ البطلان، وأن الشك في الركعتين في الركعة الثانية يقتضي بطلان الصلاة، فهنا يوجد تنبيه وإيماء إلى أن الشك في الثانية يوجب البطلان، لكن لم يصرح به. مثال آخر قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه الآية فيها إيماء وإشارة إلى أن علة قطع اليد السرقة، وإن لم يصرح بأن علة قطع اليد هي السرقة فهذه تسمى دلالة الإيماء، دلالة التنبيه، فالسرقة بما هي لا تقتضي القطع، والشك في الركعة الثانية بما هي لا تقتضي بطلان الصلاة، كما هو الحال في الدلالة الأولى دلالة الاقتضاء، سؤال القرية يقتضي سؤال أهلها، تحرير الرقبة يقتضي كونها مملوكة. أما هنا لا يوجد اقتضاء، لكن يوجد تنبيه وإيماء. ومن هنا عرفوا دلالة التنبيه بأنها دلالة الكلام على المعنى اللازم، ويشترط فيها القصد عرفان، لكن من دون أن يتوقف صدق الكلام عليها. الكلام صادق حتى بدون هذا الإيماء. السارق والسارق والسارق فاقطعوا أيديهما. إذن الفارق بين الأول والثاني إن دلالة الاقتضاء يتوقف صدق الكلام عليها، بينما دلالة الإيماء والتنبيه لا يتوقف صدق الكلام عليها. ولكن يشتركان في شيء، وهو قصد المتكلم لهما. فالمتكلم يقصد المعنى المقتضى في القسم الأول، ويقصد المعنى المومى له والمنبه عليه في القسم الثاني. القسم الثالث دلالة الإشارة، مثاله الجمع بين الآيتين الكريمتين، قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. فالآية تشير إلى أن حمل المرأة وإرضاعها للصبي كم؟ 30 شهر. وإذا جمعناها مع آية ثانية وهي قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين والحولان 24 شهرا. فإذا طرحنا 30 شهر من 24 شهر يصير أقل مدة الحمل 6 شهور، لأن الآية الثانية نصت على أن الرضاعة فقط 24 شهر، والآية الأولى نصت على أن الحمل والرضاعة 30 شهر. فإذا أردنا استخراج خصوص مدة الحمل وأقل الحمل 30 شهر ناقص 24 شهر يصير النتيجة 6 شهور. فالجمع بين الآيتين يشير إلى أقل مدة الحمل، هذا يقال له دلالة الإشارة. فالمراد بدلالة الإشارة هذا كأكذا عرفوها دلالة الكلام على المعنى اللازم له، ولا يكون هذا الكلام مقصودا بالقصد الاستعمالي بحسب العرف، ولا يتوقف صحة الكلام عليه. لكن من الممكن أن يستفاد هذا الكلام والمعنى اللازم من كلام واحد أو مجموع كلامين أو عدة كلمات. في الختام، ما الفارق بين هذه الأقسام 3؟ الجواب: الفارق بين القسم الأول والثاني والثالث القصد. ففي دلالة الاقتضاء ودلالة التنبيه يكون المعنى مقصودا للمتكلم، أما في المعنى الثالث دلالة الإشارة مو بالضرورة يكون مقصودا للمتكلم في الكلام الواحد، قد يكون مقصود من الجمع بين الكلامين، لكن في الكلام الواحد ليس داخلا في المراد الاستعمالي 6 شهور. ويشترك المعنى الأول والثاني دلالة الاقتضاء والتنبيه في اشتراط القصد، يختلفان في صحة المعنى. فإن المعنى في دلالة الاقتضاء لا يصح بدون المعنى المقتضى، لكنه يصح بدون المعنى المومى والمشار إليه. وأما القسم الثالث دلالة الإشارة فهو ليس بمقصود في المراد الاستعمالي، هذا أولا، وثانيا لا تتوقف صحة الكلام عليه. القسم الرابع والأخير نختم بالشيخ خالد بن عبد الرحمن العاك، ذكر في كتابه أصول التفسير وقواعده وقسم الألفاظ ودلالة الألفاظ على الأحكام إلى أربعة أقسام، يراجع هذا في كتابه أصول التفسير وقواعده في صفحة 362. ذكر أربعة أقسام: دلالة العبارة، هذا الأول، الثاني دلالة الإشارة، الثالث دلالة النص، الرابع دلالة الاقتضاء. إذن راجع كلامه يتضح أن المقصود من دلالة العبارة هو المنطوق، المعنى الذي يستفاد من المنطوق، ومراد من دلالة الاقتضاء والإشارة هو نفس المعاني اللازمة للكلام، المعنى اللازم، ومقصود من دلالة النص مفهوم الموافقة. هذا تمام الكلام في القواعد المشتركة بين علم المنطق وقواعد التفسير. القسم الثالث: القواعد المشتركة بين قواعد اللغة العربية وآدابها وبين قواعد التفسير، يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.